ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: المصلحة السلوكية. ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى فرض المصلحة السلوكية في الأمارات لتصحيح جعلها كما تقدمت إلى آخره. يقول: وإنما ذهب إلى هذا الفرض لأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية المحضة، ووجد أيضا أن القول بالسببية المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية، فلا الطريقية ممكنة ولا السببية ممكنة. فبالتالي قال: فسلك طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة ولا إلى السببية المحضة. طريق وسط ليش؟ لأن الأمارة عنده ليست مجرد
طريق
بل هناك مصلحة، لكن هذه المصلحة ليست في المؤدى وإنما في السلوك. قال: وهو أن يفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة وتطبيق العمل على ما أدت إليه. شنو المراد من سلوك الأمارة؟
لا مؤدى،
اللي هو تطبيق العمل. يعني أنا عندما أطبق العمل على ما أدت إليه الأمارة، هذا حالة التطبيق فيها مصلحة، اللي هو عبر عنه بالسلوك. جيد. فنفس الفعل على هذا الكلام، وفق هذا الكلام، الفعل بنفسه لا مصلحة فيه تقابل مصلحة الفعل شنو للحكم الواقعي. يعني الشيخ الأنصاري كأنما يقول لك: إذا كان الحكم الواقعي هو مثلا حرمة صلاة الجمعة مثلا، أو حتى وجوب صلاة الجمعة، فالمصلحة أو المفسدة في الفعل الذي تعلق به الحكم الواقع، أما الحكم الذي أدت إليه الأمارة الحكم الظاهري، هذا الفعل الذي تعلق به لا مصلحة به، شنو يتدارك بها مصلحة الواقع. لا، المصلحة في سلوك الأمارة، في العمل على طبق الأمارة، بخلاف ذا السببية المحضة. السببية المحضة شو تقول لك؟ تقول لك أكو مصلحة بالفعل، طبعا على قول أنه هناك حكم واقعي، هناك مصلحة في هذا الفعل بما هو متعلق بالحكم الواقعي، وهناك مصلحة أخرى في الفعل بما هو قد تعلق به الحكم الظاهر. هذه المصلحة الثانية توازي مصلحة الواقع أو بنتيجة تفوق عليها. قال: وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ، فتكون الأمارة من ناحية لها شأنية الطريقية إلى الواقع، لأنها تحكي عن الواقع وتكشف عن الواقع، مو بعد الله تعالى يوجب حكما ويضع حكما على وفقها، لا هي تبقى طريقة للواقع، لكن سلوكها فيه مصلحة
من ناحية الصواب.
لا
لأنه حصلها بالخطأ.
لا، هي من تكون فتكون الأمارة، لا، التدارك يصير في حال الخطأ، وإذا أكو مصلحة واقعية. إحنا أصل إشكال
همنا شلون أرفان الصواب وتسمع،
هي كلها بعد فروق. أنه لو كانت هاي الأمارة لو كانت موافقة للواقع، حب مصلحة الواقع قد تحققت. إذا كانت مخالفة، تيجي الإشكال اللي هو الشبهة السابقة ابن قبي، أنه هذا مصلحة الواقع شلون؟ مصلحة الواقع فاتت، والمولى قد أمر باتباع الأمارة. نقول له: إذا فاتت مصلحة الواقع فهناك مصلحة في اتباع الأمارة. يعني إذا فرضنا أنه المولى قد أوجب صلاة الجمعة والأمارة قالت لي صلاة الجمعة غير واجبة، هنا تجي الشبهة، تقول لي: عندما قال صلاة الجمعة غير واجبة فقد فوت مصلحة الواقع. الشيخ الأنصاري يقول: أنا من الأمارة من قالت لي صلاة الجمعة غير واجبة، أنا أخذت بالأمارة أو لم أخذ؟ أخذت بالأمارة. يعني الواقع أنه الإمام قال صلاة الجمعة واجبة، إذن هناك مصلحة في صلاة الجمعة. إجا الخبر الواحد قال لي صلاة الجمعة غير واجبة، أنا إذا أخذت بخبر الواحد فاتت علي مصلحة الواقع. جيد. فتأتي يأتي الإشكال، تأتي شبهة أنه كيف أجاز المولى أن يفوت مصلحة الواقع بالأخذ بالأمر؟ نحن الشيخ الأصايش يقول، يقول نعم لا توجد مصلحة في الفعل الذي تعلق به الحكم الظاهر. عندما قال الحكم الظاهر قال يجوز صلاة الجمعة أو صلاة الجمعة غير واجبة، هذا الفعل صلاة الجمعة لا مصلحة فيه. لكن عندما يستند المكلف إلى الأمارة هذا الاستناد شنو فيه مصلحة، هاي المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. فقال فتكون الأمارة من ناحية لها شأن الطريقية إلى الواقع، هاي سواء أخطأت أو لم تخطئ هي بالنتيجة شنو لها شأن الطريقية، يعني شنو يعني هي توصل إلى الواقع لغاية لما هذا الإيصال كانت يكون محققا وصحيحا مصيبا وتارة لا يكون. ومن ناحية أخرى لها شأن السببية، شأن السببية بأي معنى؟ بأنه فيها مصلحة، إلا أن الفرق أن المصلحة هناك في المتعلق في المؤدى والمصلحة هنا في السلوك والتطبيق. نعم. قال وغرضه من فرض المصلحة السلوكية أن نفس سلوك طريق الأمارة والاستناد إليها في العمل بمؤداها فيه مصلحة، هذا الاستناد فيه ماذا؟ فيه مصلحة، وليس شنو؟ وليس الفعل فيه مصلحة، تعود لشخص المكلف يتدارك بها ما يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأ. وهذا يعني شرحنا أكثر من مرة زين، من دون أن يحدث في نفس المؤدى. شنو المؤدى هنا بعد فسر المصنف؟ أي في ذات الفعل والعمل.
السبب
المحضر. اللي هي السبب المحضر. ماكو شنو مصلحة في المؤدى. صلاة الجمعة لا مصلحة فيها. وإن كانت الأمارة تقول صلاة الجمعة واجبة، تقول أيها الشيخ الأنصاري صلاة الجمعة هنا بما هي متعلق بالحكم الظاهري فيها مصلحة، يقول لك لا، المصلحة لصلاة الجمعة بما هي متعلق بالحكم الواقعي. إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب ففيها مصلحة، إذا كان متعلق الحكم الواقعي هو الحرمة ففيها مفسدة. أما الأمارة التي تقول صلاة الجمعة واجبة هنا لا مصلحة في الفعل أصلا بما هو طبعا متعلق بالحكم الظاهري. نعم. فقال من دون أن يحدث في نفس المؤدى أي في ذات الفعل والعمل مثل الجمعة مصلحة حتى تستلزم إنشاء حكم آخر غير الحكم الواقعي على طبق ما أدت إليه الأمارة الذي هو نوع من التصوير. هذا أشرنا له سابقا والآن مصنف بعد بينه. إحنا عندما نقول بالسببية فمعنى السببية شنو؟ أنه توجد مصلحة في الفعل بما أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. جيد. وقد وجدت مصلحة في الفعل الذي أدت إليه الأمارة، فلا بد أن نقول أن الله تبارك وتعالى قد جعل حكما آخر غير الحكم الواقعي. يعني عندما الحكم الواقعي يكون هو مثلا الحرمة كما في مثالنا، مثلا حرمة صلاة الجمعة أو حتى وجوب صلاة الجمعة، ماكو مشكلة. الحكم الواقعي قال صلاة الجمعة واجبة. لماذا قال صلاة الجمعة واجبة؟ لوجود مصلحة في صلاة الجمعة. أنا أجي أقول عندما تقوم الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، لماذا وجبت صلاة الجمعة؟ لوجود مصلحة. بما أن المصلحة موجودة فلا بد أن يجعل المولى شنو حكما آخر غير الحكم الواقعي، فيكون عندنا حكم واقعي الذي هو عند الله تعالى وحكم ظاهري آخر، حكمان ومصلحتان في الفعل.
حتى لو اختلف
حتى لو اختلف ممكن نقول هو مصلحة حرمة بما هي شنو متعلق لحكم الواقع تحرم صلاة الجمعة فيها مفسدة، لكن عندما قامت الأمر على وجوبها حصلت مصلحة مع أنه في الواقع كم مفسدة، حصلت مصلحة أين؟ في صلاة الجمعة. عندما حصلت مصلحة المولى يجعل حكما ظاهريا. جيد. فقال من دون أن يحدث في نفس المؤدى لمثال صلاة الجمعة مصلحة حتى تستلزم إنشاء حكم آخر غير الحكم الواقعي، فعندنا شنو راح يصير؟ عندنا حكمين ومصلحتين او مصلحه ومفسده على طبق ما ادت اليه الاماره، الذي هو نوع من التصويب، اللي هو الظاهر مراد المصنف هنا من هذا النوع التصويب هو التصويب المعتزلي للأشعري. خلنا نقرأ هذا التعريف اللي هو ذكره في الهامش. قال إن التصويب الباطل على ما بينه الشيخ قدس الله نفسه على نحوين: الأول ما ينسب إلى الأشاعرة، وهو أن يفرض أن لا حكم ثابت في نفسه يشترك فيه العالم والجاهل، بل الشارع ينشئ أحكامه على طبق ما تؤدي إليه آراء المجتهدين. لهذا ذكرنا سابقا أنه أصلا في الواقع لا توجد أحكام. المجتهد عندما يصل رأيه إلى حكمين فالبارع عز وجل ينشئ حكمين، وهذا قلنا يعني بعيد جدا أنه حتى يعني أستبعد أنه أنسب للأشاعرة.
راح يخلونا المجتهد كأنما هو مشرع.
لا، هذا التشريع بهذا بمعنى أنه مثلا الله تعالى مثلا أعطاه إمكانية التشريع أو جوز له التشريع، حس قد يقال به هذا، يعني قصدي مو في شيء واضح البطلان لهذه الدرجة. شنو المشكلة أنه واحد يجي يقول بما أنه ذول علماء واصلين إلى درجة عالية من العلم والفقاهة وكذا، الله تعالى أعطاهم هذه الصلاحية، ما في شيء يعني بديهي البطلان. لا، مرة يجي بلك لا توجد أحكام في الشريعة، هاي قد مشكلة يعني. نعم، ما ممكن أنه واحد يفكر لهذا المستوى من التفكير أنه يوصل إلى هنا يقول لا توجد أصلا أحكام في الشريعة. يعني هسه إحنا نرجع لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزلت أحكام؟ لا، هو المفروض ومؤداه يجي أنه حكم واقعي ما أقول. إذا الفقيه التفت وانتبه وقال أنه أكو ترى هذا حرمة، الله تعالى جعل الحرمة، هذا ما أدري ممكن أنه القول به أصلا، فأنا أستبعد يعني هذا المعنى لي. يعني على كل حال، فقال الثاني ما ينسب إلى المعتزلة، حتى هو المصنف قال ما ينسب إلى الأشاعرة، ما ينسب إلى المعتزلة، فظهر أنهما النسبة غير محققة أو مشكوك فيها
أو اللي هو واقع كأنما يعني أكو
عندهم
يعني أكو
الأمور المذهبية أحيانا، بما أنه إحنا ما محيطين بأراء الأشاعرة وهي هم مسألة مو كلش مهمة أنه نحقق هل فعلا قال الأشاعرة أو لم يقول، مو في شيء في المشكلة عظيمة أنه قال أو لم يقول، في المشكلة لو هو كان عالم من علماء الإمامية مثلا ورأيه يؤثر على الفقه مثلا ويمكن أن يكشف عن رأي المعصوم، فممكن أن أبحث وأحقق وكذا. أما لا تبقى أنه أشاعرة ومعتزلة هو بحث بنتيجة أصولي وما في التأثير علينا إحنا النتيجة، فينسب انتهت النسبة وانتهت القضية. فأقول وخصوصا القضايا من تكون مذهبية وهو قول شنيع، لعله المذهب الآخر يقوم يستسهل النسبة إليه. أنت تشوفه مرات مو يعني هذا قد حنبيل الناسب أو في شيء، بس أقول هي مقتضى طبيعة الإنسان. مثلا يجي واحد يقول عدوك فعل كذا فعل شنيع، أنت هم ممكن أنه تنقله جيد، بس يقول لك أخوك فعل كذا، تقول تقوم تدور أنه فعلا سوا أو لا كذا. فأقول لعله القضايا المذهبية عادة يعني يحصل به شيء من التسامح، او على الاقل انه ما مو من شأنه انه اثبت انه فعلا هم قالوا او لا، هم اذا ارادوا ان يدافعوا عن نفسهم معناها مساله ثانيه. بس نعم انه انا اوصل الى مرحله انه اجزم انه الاشاعره قالوا بكذا، لا هذا ما يجوز. ولهذا العلم المصنف قال ينسب اليه، قال ما ينسب للمعتزله وهو ان تكون هناك احكام واقعيه ثابته في نفسها يشترك فيها العالم والجاهل، ولكن لرأي المجتهد أثرا في تبدل عنوان موضوع الحكم أو متعلقه، فتحدث على وفق ما أدى إليه رأيه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع، فينشئ الشارع أحكاما ظاهرية ثانوية غير الأحكام الواقعية. مؤدى هذا القول أنه إحنا توجد لنا أحكام واقعية أو لا؟ نعم توجد أحكام واقعية. زين، دور فتوى المجتهد هو مجرد دور المخرج لتلك الأحكام، المستنبط لتلك الأحكام، مثل ما إحنا الإمامية يذهبون إلى هذا الرأي. إحنا الآن نقول أنت تقلد المجتهد، شنو المجتهد؟ مجرد مستنبط، قد يصل وقد يخطئ، المعتزلة على ما نسب إليهم يقولون لا، المجتهد عندما يستنبط حكما ويصل إلى حكم كأنما الموضوع يتغير، مثل ما قلنا صلاة الجمعة. إذا قلنا أبو حنيفة مثلا قال بوجوب صلاة الجمعة، جاء بعده عالم آخر قال بحرمتها، صلاة الجمعة كأنما موضوعها تغير بسبب فتوى المجتهد. حصلت هناك مثلا مفسدة لأن المجتهد مثلا أفتى بها، حصلت مفسدة، فالله تعالى يجعل حكما شنو ظاهريا ثانوا على غير ذلك الحكم الواقعي على طبق فتوى. نعم. وهذا المعنى من التصويب ترجع إليه السببية المحضة. هذا المعنى الأول لا ترجع إليه السببية المحضة. ليش؟ على ما قرره المصنف، لأن قلنا السببية المحضة معناه أنه توجد مصلحة في المتعلق توازي أو تغلب مصلحة الواقع. إذن فالواقع أكو بمصلحة فيوجد حكم. أما التصويب الأشعري لا، يقول أصلا ماكو مصلحة في الواقع، ماكو حكم في الواقع، وإنما الحكم يكون على ما أدت إليه الأمارة فقط.
ماكو مقابل يوازي
أصلا، حتى الشبهة ما تجي، هي أصلا الشبهة ما تجي، لأن الشبهة شنو مبنىها؟ أن هناك أحكام واقعية تابعة للمصالح والمفاسد، والأخذ بالأمارة يفوت في تلك المصالح، يوقع في تلك المفاسد. إحنا أصلاً يقولون أصلاً لاكو أحكام واقعية ولا كذا. زين. لكن الذي ذكره بعض الأساتذة أنه التصويب الأشعري أيضاً يسمى بالسببية، ووجه تسليتها واضحة، لأن الأمارة تعطي على الأشعرية وعلى المعتزلة، كلاهما يشتركان في أن الأمارة تجعل مصلحة في المؤدة، توجد مصلحة في المؤدة، فنقدر نسمي تصويب الأشعري أيضا نسميه سببية كما هو ذكر بعض الأساتذة. أنا ما لقيت يعني من العلماء من عبر بالسببية، لعله عبارات الشيخ الأعظم ممكن أن يعني يستفاد منها ذلك بشكل أو بآخر، لكن ما قلت تصريح يعني. لكن بعض أساتذتي يعني أكثر من أستاذ ذكر هذا المعنى، أنه كلا السببيتين عفوا كلا التصويبين هما داخلان في السببية.
المجمع عليه المعتزلي،
المعتزلي والأشعري كذا،
المجمع عليه الأكثر،
المجمع عليه بمعنى شنو
يعني؟ أن السببية معنى السببية لهذا
ماكو هيش مجمع. هم ذكروا معاني السببية أو ذكر التصويب، فإحنا إذا نجي للسببية شو معنى السببية؟
لا في رد الشبهة،
في رد الشبهة طبعا، هو كلامه فقط في
المسجد
أي مركز، ولذلك هم يقدرون يردون الشبهة، لذلك أصلا يقولون إحنا الشبهة يعني لا موضوع لها أصلا، بس هو إذا تيجي هم رد يعني، لو ابن قبة وين كان يكون هو رد مبنائي، بس هو وجه ابن قبة هذا الإشكال، إذا سلمنا أنه فعل هذا الإشكال ابن قبة، فهم إذا توجهوا لهذا الإشكال يقولون نحن أصلاً لا نقول بوجود أحكام واقعية. نعم. لكن الشيخ الأنصاري في باري في الرسائل هو رد الإشكال ابن قبة أيضاً بهذا القول بالتصويب الأشعري. نعم. قال رحمه الله في رسائله، رسائل طبعاً ماكو كتاب الشيخ الأنصاري اسمه الرسائل، بس إحنا المعروف عندنا الرسائل اللي هو فرائد الأصول، بس لأن هو رسائل، رسالة في القاطع مثلا كذا يسموه الرسائل، بس الآن إذا تبحث مثلا كتاب رسائل الشيخ الأنصاري ماكو عنوان أو فرائد الأصول. نعم. قال فيما قال: ومعنى وجوب العمل، أنا جزيت العبارة كاملة إذا تحبون تشوفوها بال ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها من دون أن تحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع. هاي من دون أن تحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع، خب واضحة الكلام وين؟ أنه في قوله وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها. هو الشيخ مثل ما دزيت أنا الرسالة بيّن هذا بمثال، أنه أنا عندي واقع، هذا الواقع له أحكام، نفرض أنه هو أيضا مثل بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة واقعها نفترض أنه الوجوب، جيد. عندما تأتي الأمارة تقول لي صلاة الجمعة واجبة، أنا هنا يقول لي الشيخ الأعظم أنه يجب علي أن أعمل على طبق الأمارة. شو معناته يجب علي أن أعمل على طبق الأمارة؟ يقول معناه أنه رتب آثار الواقع. هي الأمارة تقول لك الواقع أن صلاة الجمعة واجبة، هذا آثار وجوب صلاة الجمعة ما هو؟ مثلا وجوب الحضور، إذا فرض وجوب الحضور في الخطبتين مثلا، اللي هو ذكر آثار متعددة. لا بس أن نقراها. نعم نعم. قال فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي، فإن كان في أول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها. هذا من آثار الحكم الواقعي، أنه إذا كان في أول الوقت جاز، طبعا هاي يشير إلى مباحث فقهية، جاز الدخول فيها، فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروضة. هذا أيضا مذكور في الشرائع وعلى غيرها، أنه النافلة تحرم في وقت الفريضة، في وقت الفريضة مطلقا لا يجوز لك أن تتنفل في وقت الفريضة ما لم تأتي بها. إذا جئت بالفريضة جاز لك أن تتنفل. يعني أنا الآن طبعا ظهر السيستاني لا يذهب إلى هذا الرأي، بس هو رأي موجود، يعني جملة العلماء ذهبوا إليه. فأنا مثلا الآن أصلي في هذا الوقت، إلى الآن لم أصلي صلاة الظهر، وأريد أن أقضي صلاة الليل مثلا أو أتطوع ركعتين، يقول مو جائز، لا يجوز، جيد. فإذا صليت الفريضة جاز لي أن أصلي النافلة، زين. الجمعة فريضة يوم الجمعة، عندما تقول لي الأمارة أن صلاة الجمعة واجبة فصارت فريضة يوم الجمعة، شنو هي الجمعة؟ فإذا جئت بالجمعة فقد أديت الفريضة، فيجوز لي أن أؤدي النافلة. فهاي آثار الحكم الواقع. آثار الواقع هو شنو؟ هو أنه أنا يجوز لي أن أؤدي النافلة إذا جئت بالفريضة، وهكذا ذكر. نعم إلى آخره. فهذا معنى وجوب العمل على طبق الأمارة. المصنف طبعا راح يبين لاحقا أنه الإشكال فيه ويعمق أكثر الفكرة. طبعا أنا كان المفروض أنه أبين ترتيب البحث. المصنف هو أولا بين معنى المصلحة السلوكية، إلى هنا انتهينا يعني، ثم الآن يدخل في بيان الفرق بين المصلحة السلوكية وبين اللهم صل على محمد وآل محمد، بين مصلحة التسهيل اللي تقدمت، وهذا فهذا المطلب الثاني. المطلب الثالث راح يجي يبين أنه المصلحة السلوكية متأخرة عن القول بالتسهيل، وكذلك المطلب الرابع هو الإشكال على المصلحة السلوكية، راح يبين إن شاء الله. فالآن المطلب الثاني وهو الفرق بين المصلحة السلوكية ومصلحة التسهيل. إحنا سابقا ذكرنا أنه على قول المصنف الطريقية أن دفع الإشكال في أحد وجهيه يرجع إلى ماذا؟ إلى أنه هناك مصلحة في التسهيل على المكلفين، أخذ المكلفين كلهم بالقاطع هذا يوجب مشقة، فلأجل التسهيل المولى شنو؟ أمر بأخذ بالأمارة. زين، هنا يأتي تساؤل، ما الفرق إذن بين المصلحة السلوكية ومصلحة التسهيل؟ هناك مصلحة تسهيل في اتباع الأمارة، وهنا مصلحة في اتباع الأمارة، جيد؟ كأنما هما شيء واحد، كأنما أنت أيها المصنف الذي ذكرته من أنه أنا ذهبت إلى الطريقية وأن الطريقية ممكنة، الواقع أنه ليست بطريقية وإنما هي مصلحة سلوكية. لأننا نرجع إليك أيها المصنف، أنت عندما قلت طريقية الأمارة مجرد طريق، كيف صورت ذلك؟ كيف دفعت الإشكال؟ يقول أنا دفعت الإشكال بفرض وجود مصلحة في اتباع الأمارة، توجد مصلحة اتباع الأمارة أو لا؟ توجد مصلحة، وهي مصلحة التسهيل. الناس إذا اتبعوا الأمارة حصلت هناك مصلحة للتسهيل عليهم، وهذا هو نفسه مصلحة سلوكية، هكذا قد يستشكل. كأنما المصنف أراد أن يدفع هذا الإشكال ببيان الفرق بين المصلحة السلوكية وبين المصلحة في التسهيل. الفرق بسيط، يقول المصلحة في التسهيل مصلحة نوعية، اتصال، يقول المصلحة في التسهيل مصلحة نوعية لنوع المكلفين. أنا ألاحظ أنه لو أوجبت على جميع المكلفين أن يأخذوا بالقاط لا حصلت شنو؟
ضيق
ومشقة. فلأجل مصلحة التسهيل على نوع المكلفين أنا ماذا؟ أجزت الأخذ بالأمارة، جئت تعبدتهم بالأمارة. أما هنا مصلحة سلوكية، لا، الشيخ الأنصاري يقول هناك مصلحة شخصية لنفس شخص المكلف الذي يتبع الأمارة.
كل شخص
بحاجة. كل شخص شخص،
ذاك على النوع،
ذاك النوع. فيقول هناك فرق بين مصلحة التسهيل ومصلحة المصلحة السلوكية. قال ولا ينبغي أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هي نفس ما ذكرناه، المفروض هو نفس ما ذكرناه في أحد وجهي تصحيح الطريقية من فرض مصلحة التسهيل. ليش لا ينبغي أن توهم؟
الجواب بس الوجه الثاني.
الوجه الثاني، نعم. الوجه الأول ما بي مصلحة أصلاً، ما بي مصلحة التسهيل. اللي هو الوجه الأول كان اللهم صل على محمد، أنه نفرض أن المولى يرى أنه الأمارة مثلاً توصل إلى الواقع أكثر.
تساوي الخطأ.
أي.
الواقع وال.
أي تساوي أو الزيادة، زيادة الخطأ. فعبدنا بها. فهناك ماكو مصلحة. لأن الغرض من القول بالمصلحة السلوكية أن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة تعود تلك المصلحة لشخص مكلف لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقع. فهناك تدارك لما فاته شخصيا بمصلحة له شخصيا
السلوكي،
اللي هي مصلحة سلوكية. أما هناك لا، ماكو تدارك بشخص. يعني أنت من تقول أنا الآن فرضنا أنا وهكذا، مثلاً تيجي مثلاً امرأة تقول أنا جاءتني أمارة لأنه أنا لا يجوز لي الزواج، لا يجوز لي الزواج، فمشكلة معينة صايرة أنه ما يجوز لي الزواج ولن تتزوج. هنا هي عندما أخذت بالأمارة لم توجد مصلحة على مصلحة التسهيل، لم توجد مصلحة، بل صارت مفسدة أصلاً، صارت مفسدة بالنسبة إليها. الواقع يقول لها يجوز لك أن تتزوج، الأمارة قالت لها لا يجوز لك أن تتزوج. فالمصلحة النوعية لا تفرض أنه هناك مصلحة في ترجع إلى ذات المكلف، مصلحة شخصية، لا، أحيانا تكون أصلا مفسدة شخصية. لكن النوع عندما نلاحظ النوع أنه هناك تسهيل عليه في اتباع الأمارة. ولهذا تلاحظون الأمارات أصلاً كثيراً ما تفوت على كثير من الناس مصالحهم الشخصية. يجيك واحد شاهدين عدول يقول لك شنو، أنه هذا المال ليس لك، هو إلك، أنت بعد شو تسوي؟ يعني شاك بالنتيجة أخذ به كلام. طبعاً هذا مو في الأحكام، يعني من باب التقرير أقول، يعني الأمارات ممكن أن تكون مفوتة للمصالح الشخصية. نعم. قال بينما أن غرضنا من المصلحة التسهيل مصلحة نوعية قد لا تعود، قال قد لا تعود لأنه قد تعود، أحيانا ممكن أن تعود، قد لا تعود لشخص لشخص من قامت عنده الأمارة، وتلك المصلحة النوعية مقدمة في مقام المزاحمة عند الشارع على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص المكلف. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو بيان أن المصلحة السلوكية متأخرة على القول بالتسهيل. نحن إذا لم نستطع أن نقول بالتسهيل بطل عندنا القول بالتسهيل، مصلحة التسهيل، ننتقل إلى ماذا؟ إلى المصلحة السلوكية. فقال وإذا اتضح الفرق بينهما نقول أن القول بالمصلحة السلوكية وفرضها يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل. يعني أنه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل، ماكو مصلحة التسهيل، هذا الذي قلتموه سابقا من أنه الشارع يلاحظ نوع المكلف و بناء الشريعة على التسهيل هذا لم يثبت مثلا، أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، يقول لا قلنا بأنه توجد مصلحة تسهيل لكن الشارع لا يقدمها على المصلحة الشخصية على خلاف ما ذكرتموه سابقا، إذا قلنا هكذا زين. ولن يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الأمارات للعلوم اللي هو هذا الوجه الأول، هنا قلنا الشارع قد لعله لاحظ أن الخطأ متساوي أو أكثر في القاطع، يقول هذا أيضا لم يثبت عندنا. فشنو في هذه الحالة؟ فإننا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من المصلحة السلوكية إذا استطعنا تصحيحها تصحيحها فرارا من الوقوع في التصويب الباطل.
هذا يعني يمكن أن يكون تفريع لما تقدم، يعني هو تقدم قال بأنه إذا ما نستطع أن نحل الجواب
هو هذا اللي يقول أي عفوا. هذا إذا ضممتموه إلى ما تقدم اللي هو كأنما ما تقدم لم يكن مراد المصنف بتمامه، الآن بينه المصنف محصل هذا أنه يقول إحنا عندنا الطريقية المحضة، هذا أول شيء الطريقية المحضة، بعد الطريقية المحضة إذا لم نستطع أن نصحح الأمارة على الطريقية المحضة
بما هي كلها
بكل شقوقها هاي التوجيهات بحيث امتنعت، هسه ليش امتنعت لأي سبب كان ما ممكن طريقية المحضة، يعني بقي الإشكال الشبهة بقيت على الطريقية المحضة، هنا لا ننتقل إلى السببية المحضة بل ننتقل إلى المصلحة السلوكية. ليش؟ يقول لنا نحن نريد نهرب من التصويب، إذا ما قدرنا على هذا بعد إحنا راح نقع بالتصويب بعين. بخلاف ما تقدم، إيش قال؟ قال إذا امتنعت الطريقية نذهب السببية. فهناك إنما هو كان يلاحظ أنه أكو ترتيب بين الطريقية والسببية، ما ملاحظ المصلحة السلوكية. لكن إذا لاحظنا الفكرة بتمامها مثل ما هو كأنما الشيخ العظم لاحظ الطريقية أنها غير ممكنة وهو السببية عند باطل ما ممكن قول بها فالتجأ بالمصلحة السلوكية. نعم. قال وأما نحن فإذ ثبت عندنا أن هناك مصلحة التسهيل في جعل الأمارة تفوق المصالح الشخصية ومقدمة عليها عند الشارع أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكية. المطلب الرابع هو بيان الإشكال على المصلحة السلوكية. قال على أن المصلحة السلوكية إلى الآن لم نتحقق مراد الشيخ منها ولم نجد الوجه لتصحيحها في نفسها، فإن عبارة الشيء عبارته شيئا فإن في عبارته شيئا من الافتراض والإبهام. هذا كل الكلام راح يسوق المصنف ثم بعد ذلك يبين الإشكال، هذا أشبه بالمقدمة لبيان الإشكال. وكفى أن يقع في بعض النسخ زيادة كلمة الأمر على قوله إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة. شوف إحنا إذا نرجع للعبارة اللي أرسلتها إيش قال هو الشيخ، قال الثالث أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقع تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه، اللي هو هذا الكلام أنهما بمصلحة ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب كذا إلى آخره يشتمل على مصلحتين فأوجبه الشارع. فقال إلا أن العمل على طبق الأمارة، أكو نسخة أخرى اللي هو تلميذة قال أنه إلا أن الأمر بالعمل. فالمصلحة وين كانت؟ وين صارت؟ الأولين العبارة الأولى صارت المصلحة وين؟ في نفس العمل، يعني في سلوك الأمارة. الثاني العبارة الثانية صارت المصلحة أين؟ في الأمر بالعمل، يعني المصلحة في نفسي إيجابي في الحكم، يعني حسن الأول صار المصلحة في سلوك الأمارة، العبارة الثانية لا صارت المصلحة في الحكم بالوجود، يعني نفس الحكم. وهذا كلام عندهم أنه هل لابد أن تكون المصلحة في متعلقات الأحكام أم يكفي أن تكون المصلحة في نفس الحكم، مثل الأب إذا قال لابنه اذهب إلى السوق ولا توجد أي مصلحة في الذهاب إلى السوق، وإنما هو يريد فقط أن يعلمه على تطبيق الأحكام فقط، جيد؟ فاستنى له بهذا المثال ماذا يصير جد يكون دقيق. فبالنتيجة أحيانا تكون مصالح في نفس الحكم لا في نفس المتعلق. استبعدنا هاي الفكرة، لكن العبارتين بعد أحس بياتين متباين اختلف. هناك المصلحة في السلوك، هنا المصلحة في الأمر. فيقول هذا يجب الاضطراب، فلا يدرى مقصوده هل أنه في نفس العمل مصلحة سلوكية، اللي هو إحنا من البداية كنا نقول هيك أن المصلحة وين؟ في نفس العمل، نفس الأخذ بالأمر، أو في الأمر به، اللي هذا الآن احتمال جديد إجانا. وقيل أن هذا التصحيح وقع من بعد تلامذته، إذ أوكل إليه الأمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها في مجلس البحث. هذا كان أيضا من الأمور لعله المعروفة أو التي يتبعها بعض العلماء، أنه عندما يكتب شيئا تحصل مناقشات، ممكن هو البحث يكتبه ويعطيه أكثر مرة، بحث خارج عدة مرات، فهو يرجع يصحح، هو يصحح. مثل الشيخ الآخون تقدس الله نفسه يأتي إلى عبارة الفلانية مثلا يرى فيها إشكال بعد مناقشة من الطلبة، يشطب عليها، يكتب عبارة أخرى أو يعلق عليها. فكأنما الشيخ الأعظم لا أوكل ذلك إلى بعض تلامذته، أن عندما يحصل نقاش في الدرس ويصلون إلى نتيجة غير ما كان مكتوب يصحح. ولهذا تشوفون الرسائل أنه أكثر من نسخة، أنه في نسخة الأولى كذا، نسخة الثانية كذا، هذا موجود عليه في الرسائل. قالوا على كل حال فإن الظاهر أن الفارق عنده بين السببية المحضة، لهذا رح يرجع على نفس المعنى اللي بالبداية قرره، وبين المصلحة السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور، أن المصلحة على الأول تكون قائمة بذات الفعل اللي هو مثل صلاة الجمعة، وعلى الثاني قائمة بعنوان آخر هو السلوك، فلا تزاحم مصلحته، مصلحة السلوك، مصلحة الفعل، بخلاف المصلحة، بخلاف السببية. السببية شنو؟ أن مصلحة للفعل كهو حكم واقعي، ومصلحة حصلت أخرى للفعل بما هو قد تعلق به الحكم الظاهري. فهذه مصلحة في صلاة الجمعة بما هي قد تعلق بها الحكم الواقع الظاهري تزاحم المصلحة الواقعية. عندنا مصلحة ظاهرية خلنا نعبر، ومصلحة واقعية، يحصل التزاحم بينهما. الشيخ الأعظم يقول لا، أنه عندنا مصلحة في الواقع نعم في الفعل، أما الظاهر لا توجد مصلحة ظاهرية في الفعل، وإنما في سلوك الأمارة. المصنف هذا اللي يقول خاف الفكرة ما تضحك شيخنا، إذا يقول هاي وعلى كل حال يدي بين شنو الفارق بين السببية المحضة وبين المصلحة السلوكية. يقول السببية المحضة المصلحة في ذات الفعل اللي هو متعلق الحكم صلاة الجمعة، أما المصلحة السلوكية لا يوجد مصلحة في ذات الفعل، يعني في صلاة الجمعة مثلا، وإنما المصلحة في السلوك. فقال أن الفارق عنده بين السببية المحضة وبين المصلحة السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح، ما لاحظ فكرة التصحيح المذكور، أن المصلحة على الأول، يعني شو على الأول؟ السببية المحضة تكون قائمة بذات الفعل، وعلى الثاني يعني المصلحة السلوكية تكون قائمة بعنوان آخر هو السلوك يرحمكم الله، فلا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل.
قال قدس سره ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور. حاصل ما تقدم أن الفرق بين السببية المحضة والمصلحة السلوكية هي في موطن المصلحة. المصلحة في السببية المحضة تكون في المتعلق في الفعل، أو كما عبر المصنف في مؤدى الأمارة. فإذا قامت أمارة على حكم شرعي فمتعلق ذلك الحكم يكون فيه مصلحة، غير مصلحة الواقع أو مفسدة الواقع. أما في المصلحة السلوكية فلا، الفعل لا مصلحة فيه، وإنما الواقع هو في مصلحة، لا توجد مصلحة ظاهرية للحكم الظاهري، وإنما المصلحة هي المصلحة الواقعية فقط وفقط. جيد، إذن أين المصلحة عندما أقول مصلحة سلوكية؟ هناك مصلحة، لكن أين؟ فقال في سلوك الأمانة. جيد، المصنف قدس الله نفسه يقول هذا الفارق إحنا ما نتعقله. ليش؟ يذكر أمرين أو ممكن أن نرجعهن إلى ثلاثة أمور. يقول أكو إشكال في هذا الفارق الذي ذكرناه، وهو أن المصلحة تارة تكون في سلوك الأمارة وأخرى في الفعل. يقول إحنا إذا نريد نخلي المصلحة مرة تكون في سلوك الأمارة ومرة تكون في الفعل، فلا بد أن نوجد فارقا بين السلوك وبين الفعل، ونحن نتعقل هذا الفارق. شلون ما نتعقل؟ يقول إحنا الآن من يجي الخبر واحد يقول لي الصلاة واجبة، جيد، أنا أريد أن أأخذ بخبر الواحد، ماذا أفعل؟ عملية ماذا أفعل؟ أصلي. فهنا أنت تقول لي المصلحة في السلوك لا في الفعل. أسألك الصلاة فيها مصلحة أو ليس فيها مصلحة؟ تقول لي لا، ليس فيها مصلحة. زين، ما هو سلوك الأمارة؟ هو الصلاة، هو الفعل، الاتيان بالفعل. فلا يوجد شيء، لا توجد اثنينية بين الفعل وبين اتباع الأمارة. اتباع الأمارة، أنا أتبع الأمارة، يعني شو؟ يعني أصلي. تقول لي التدخين مثلا حرام، ماكو شيء رواية بس لا قلنا مثلا، أو النبيذ حرام، أنا تركت النبيذ. ترك النبيذ هو العمل بالأمارة،
ترك سلوك
هو نفسه. وهكذا في صلاة الليل مستحبة، أنا ماذا أريد أن أفعل لكي أسلك الأمارة؟ ماذا أريد أن أفعل؟ أصلي صلاة الليل، أفعل مؤدى الأمارة، اتبعت الأمارة. عندما قمت بمؤدى الأمارة فقد اتبعتها. هذا الاتباع هو نفس الفعل، لا توجد اثنينية، لا يوجد شيء اسمه عنوان اسمه اتباع الأمارة وعنوان آخر اسمه شنو؟ الفعل. اتباع الأمارة الاتيان بصلاة الليل، الفعل هو صلاة الليل، ما كفد فرق بيناتهم. فأنت يا أيها المحقق الأنصاري رحمة الله عليه، عندما تقول هناك مصلحة في اتباع الأمارة، لابد أن تصور لنا فارقا بين الفعل وبين الاتيان بالفعل، بين سلوك الأمارة. مع أنه أنت ليش لابد أن تصور؟ لأن أنت مبناك أن الفارق بين السببية المحضة وبين رأيك هو أن السببية المحضة هناك مصلحة في الفعل، وأنا لا أقول بأنهم هناك مصلحة في الفعل.
يريد يتخلص
من السببية المحضة. في المصنف يقول لنا إحنا ما نتعقل هذا الأمر. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال واضح بناء مبنى هذا الإشكال هو عدم التعقل، مبناه على أن الفارق هو عفوا مبناه على أن السلوك هو أمر فعلي جوارحي. أنا أسلك الأمارة، أتبع الأمارة، يعني شنو؟ يعني أفعل ما تؤدي إليه الأمارة، يعني أصلي.
عبادت لك بها
فعل، أأتي بالعبادة، أأتي بما دلت عليه الأمارة. هذا عندما نقول السلوك بمعنى الفعل الجوارحي نقول لا نتعقل فارقا،
تساوي.
قد يأتي قائل يقول لا، مراد الشيخ الأنصاري ليس شنو الفعل الجوارحي، وإنما الفعل الجوانحي القلبي، القصد. يعني شنو الفعل القلبي؟ يعني يقول الشيخ الأنصاري يقول أنه عندما قامت الأمارة على صلاة الليل، على استحباب صلاة الليل، صلاة الليل ليس فيها مصلحة، الفعل ليس فيه مصلحة، نفس الفعل ليس فيه مصلحة بما هو قد دلت عليه الأمارة. نعم المصلحة للواقع، لكن قصد الاستناد إلى الأمارة، أنا أستند إلى الأمارة عند فعل صلاة الليل، هذا فيه مصلحة. هنا حصلت اثنينية، لأن عندنا نفس الفعل وهو صلاة الليل، هذا ليس فيه مصلحة، وعندنا شيء آخر عنوان آخر وهو القصد، هذا الفعل القلبي
مو خارجي،
ليس من خارجي، فعل قلبي، بما أنه فعل قلبي فهو غير الفعل. فجعلنا اثنينية بين الفعل وبين شنو؟ السلوك. السلوك شنو هو؟ هو الفعل القلبي، القصد القلبي. وعلى هذا يصح الكلام. المحقق الأنصاري يقول المصلحة السببية المحضة فيها مصلحة في ذات الفعل، وأنا عندي المصلحة السلوكية لا يوجد مصلحة في ذات الفعل، وإنما المصلحة في السلوك. ما هو السلوك؟ هو هذا الأمر القلبي. حصلت اثنين.
هذا القلبي القصد تلوه يعتبر جزء من أجزاء الفعل هو؟
لا لا، أنا تارة أأتي بصلاة الليل من دون استناد إلى الأمارة، وتارة أتي إلى صلاة الليل أقول بما أن المولى أمرني باتباع الأمارة فأنا الآن أستند إلى الأمارة بإتيان صلاة الليل.
وهو الأمارة خلاها متعلقة بالقصد.
الأمارة
بالنية يعني مثل هذا الجار الجوانح.
أي السلوك هو القصد هذا.
القصد يعني مو يعني مثل الصلاة تتحقق بدون نية.
لا طبعا.
كل عبادة ما تحقق بدون نية. بالتالي القصد هو هذا القصد.
القصد إلى أي شيء؟ إلى الفاعل؟
القصد إلى الفعل.
لا مو مو يقول القصد إلى الفعل.
الشيء جانب.
يقول القصد الاستناد إلى الأمارة. أقرب لكم إياهم بقضية التقليد. التقليد مرة خلاف بين العلماء معروف أنه السيد الثاني مثلا يقول يكفي فيه التطابق مع إحراز التطابق هذا موجود في المنهاج على التفصيل. التطابق يكفي فيه تطابق عملي مع فتوى المرجع. ورأي آخر يقول لا لابد أن أعتمد أستند إلى فتوى المرجع. يعني شنو أعتمد؟ يعني لابد أن يوجد شيء قصدي أنه أنا عندما أأتي بمثلا المعاملة كذائية فهذا فعلي أسنده إلى المرجع. هناك شيء من الإسناد، هناك شيء من القصد القلبي غير الفعل الخارجي، جيد، غير النية الخارجية في الفعل. يعني عندي إذا أصلي عندي نيتان، نية الفعل وهو الصلاة ونية شنو الإسناد إلى المرجع. هنا نفس الفكرة. المصلحة السلوكية يقول السلوك شنو معناته؟ السلوك هو اتباع الأمارة، القصد إلى الأمارة. هنا حصلت اثنينية بين الفعل وبين السلوك. المصنف قدس الله نفسه يقول هذا صحيح، أنت الآن يعني تخلصت من الإشكال السابق وهو أننا لا نتعقل اثنينيتين بين الفعل وبين السلوك، لكن إرادة هذا من الشيخ الأنصاري بعيد. ليش؟ يقول لنا ما على معنى أنه إحنا نفرض أنه الشيخ الأنصاري يوجب على المكلف أن يأتي بالأفعال مع النية مع قصد الإسناد. يقول هذا ممكن أن نتصور في الأمور العبادية، نعم، أنه بما أن الأمارة دلت على استحباب صلاة الليل فأنا أنوي عند صلاة الليل الاستناد إلى الأمارة. هذا ممكن، ممكن أن نلتزم به، لكن أن نلتزم بأن كل شيء، كل واجب، كل محرم دلت عليه الأمارة لابد أن ننوي بحيث أنت بالنتيجة سوف تكون عافيا. لابد أن تنوي عندما أنا أغسل أطهر الثوب مثلا ثلاث مرات أقول أنا أستند إلى الأمارة. عندما مثلا أأتي مثلا عقد
بيع
شراء كذا نكاح إلى آخره أستند إلى آخره. فيقول كل فعل من أفعالك اللي أنت تستند به إلى الأمارة لابد أن شنو؟ لابد أن تقصد، لابد أن تنوي. يقول هذا ما له معنى، ممكن أن نتصوره في الأمور العبادية لكن لا يمكن أن نتصوره في الأمور المعاملات أو غيرهم، يعني التوصيلات أو غيرها. زين، هذا طبعا الإشكال الأول اللي هو إحنا سوينا يعني إشكالين. هو بالحقيقة المصنف يعني تقريبا هو سوى إشكالين وإن كان يعني عبر به أولا، بس هو بالحقيقة يرجع إلى إشكالين أو شقين خلينا نقول بالإشكال. فقال ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور، لأنه إنما يتم إذا استطعنا منا. هو بدأ بالإشكال الأول وين عبر هو عليه، بعدين قال أولا
مقدمة
الطهارة. أي هي تحشوفها هي نفس الإشكال الأول، هذا اللي ذكره هو نفس الإشكال الأول. لأنه إنما يتم يعني هذا الفارق لا يتم إلا إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل. يعني عندنا شيء خارجي اسمه فعل مثل صلاة الليل وشيء آخر هو سلوك الأمر في وجوده عن ذات الفعل لا ينطبق عليه ولا يتحد معه حتى لا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل. احنا مثل ما قلنا في يوم أمس انه سببيان محض، هناك مصلحة في الواقع ومصلحة في الظاهر، هاتان المصلحتان تتزاحمان. الشيخ الأنصاري يقول لا، يقول الفعل لا مصلحة فيه، جيد، المصلحة عين في السلوك. المصنف يقول حتى نفرض هذا، حتى نفرض أنه الفعل لا مصلحة فيه وإنما هناك مصلحة في السلوك، لابد أن تفرض لي أن السلوك شيء والفعل شيء آخر، وإلا إذا كانا متحدين أو كان العنوان ينطبق على الفعل بعد لا لا نستطيع أن نقول إنه لا يوجد تزاحم. قال وتصوير هذا في غاية الإشكال. ولعل هذا هو السر، هذا مهم. قال وجه الإشكال، هذا وجه الإشكال أولا. هذا أولا هو نفس اللي ذكره، شوف راح حيعيد نفس الكلام بس بطريقة أخرى. أولا أننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة. أنت عندما تقول لي أنا أسلك الأمارة، أستند إلى الأمارة، هذا العنوان. صور لي أنه هو هذا العنوان شيء لا ينطبق على شنو؟ على الإتيان بالفعل الذي تؤدي إليه الأمارة.
حسن اتحاد
يقول نفسه أو بعينه. الاستناد إلى الأمارة يعني الإتيان بصلاة الليل. الإتيان بصلاة الليل هو هذا الفعل، مو في شيء آخر. إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة، مثل صلاة الليل. صلاة الليل هذا الفعل الذي تؤدي إليه الأمارة. عنوان شنو؟ أنه أنا أسلك وأستند إلى الأمارة. أستند إلى الأمارة يعني ماذا أفعل؟
أصلي.
يعني أصلي، ما في شيء آخر. قال بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد؟ أي معنى فسرنا إذا لم يكن قلبيا مثل ما راح يجي.
يعني بأي معنى يرجع نفس هو هذا الأمر؟
أي معنى يكون خارجي، يعني فعل خارجي.
بالتالي يرجع لأمر واحد.
يرجع لأمر واحد، إيه.
هو
السلوك يفسر يا شو معنى السلوك؟ أنا أستند
أتبع
كذا، شو تبي تفسر لي؟ يعني بنتيجة يعني شنو راح أفعل؟ ما الذي سوف أقوم به في الخارج؟ لن أقوم إلا بالإتيان بصلاة الليل. ما عندي في شيء ثاني. ما دام تفرض لي سلوك وهو ليس فعلا قلبيا، فراح يكون شنو عندي؟ عندي فقط شيء واحد وهو أنا أتي بصلاة الليل اللي هو هذا اتباع الأمارة. زين، إذ ليس للسلوك ومتابعة الأمارة وجود آخر مستقل غير نفسي وجود الفعل المستند إلى الأمارة. هذا كله إذا صورناه أنه شنو فعل خارجي يعني جوارحي. قال نعم، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر وهو الفعل القصدي من النفس. يعني شنو الفعل القصدي من النفس؟ يعني عندما أتي بمؤدى الأمارة شنو؟ أستند، أقصد الاستناد إلى الأمارة. هذا فعل قلبي وهذا واضح أنه عنوان آخر، شيء آخر غير الفعل. فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل، لأنه فعل قلبي جوانحي لا وجود له إلا وجودا قصديا، ما على وجود خارج إلا بوجود هذا القاصد. ولكنه من البعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك، لأن هذا الفعل القلبي إنما يصح أن يفرض وجوبه في خصوص الأمور العبادية. إنما يصح أن يفرض وجوبه، هذا الوجوب إحنا من جبنا؟ من الأمر باتباع الأمارة. مصلحة، هناك مصلحة، أنت تقول هناك مصلحة في السلوك، إذن نحن مأمورون باتباع الأمارة. يعني اتباع الأمارة واجبون. زين، ما هو اتباع الأمارة؟ هو القاصد. هذا القصد شنو؟ نقول معنى أنه نفرض في جميع الواجبات الأحكام الشرعية أن يفرض في، إنما يصح أن يفرض وجوبه في خصوص الأمور العبادية، ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأمارة. زين، هذا أولا. ثانيا، هذا الإشكال الآخر حاصل هو أنه يقول نحن من الواضح عندنا أن الأمارة إذا قامت على وجوب شيئين فأنا مأمور بالإتيان بذلك الشيء. إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الليل فالواجب ما هو؟
أنا
أتي بصلاة الليل. جيد، الآن نسأل، الواجب الوجوب تابع للمصلحة أو غير تابع للمصلحة؟
تابع
للمصلحة. أنت أيها الشيخ الأنصاري تقول إن هناك وجوب، إن هناك مصلحة في الفعل أو لا تقول؟
يقول ماكو.
ماكو مصلحة في الفعل. إذن أين المصلحة؟
بالسلوك.
المصلحة بالسلوك. جيد. بغض النظر، بغض هذا إشكال ثاني. يقول بغض النظر عن شنو السلوك، هل له وجود آخر كذا كذا، هذا خليه يقول له وجوديا عندنا عنوان اسمه السلوك وعندنا عنوان شنو؟
اسم الفعل.
اسم الفعل. زين. أنا أسألك أيها الشيخ الأنصاري، المصلحة أين؟ تقول لي في السلوك. ثم أسألك،
هل يجب علي أن آتي بصلاة الليل أو لا يجب؟
يجب.
يجب. إذا كانت المصلحة ليست في صلاة الليل وإنما المصلحة في
السلوك.
السلوك، فالمفروض السلوك هو الواجب وليس صلاة الليل.
يكفي
عليه. يعني يكفي أن أسلك. أنت مو تفرضي أنه أكو عنوانين، يعني المصنف إيش يقول لي؟ يقول إما أنه أنت نقول لك تقولي العنوان واحد فتتخلص من الإشكال الثاني اللي هسه قاعد أحكي عليه. بس إحنا قلنا العنوان واحد ما ممكن، لأن يعني هذا يرجع لمن؟ يرجع للسببين محض. زين، تقول لي عنوانين. زين، أرجع أقول لك عنوانين. زين، المصلحة أين؟ هل في الفعل؟ لا، تقول لي ماكو مصلحة في الفعل، وهذا صريح كلامك، صريح كلام الشيخ الأنصاري. الفعل لا مصلحة فيه، إذا المصلحة أين؟ في السلوك. زين، السلوك واجب لأن المصلحة فيه، إذا لازم هذا أنه لا يجب أن أتي بالفعل. الزرارة قال لي صلاة الليل واجبة، أنا حتى أمتثل، حتى أمتثل هذا الأمر لابد أن ماذا أفعل؟ أن أسلك الأمارة. يعني شنو أسلك الأمارة؟ فسل إياها بالأمر القلبي، أقول أقصد، أصدق بالأمارة مثلا. شنو يعني السلوك؟ أنا أصدق، نعم زرارة المولى تعبدني بالأمارة، يعني شنو؟ يعني ما قاله زرارة حق، جيد، صدقت بذلك، إذن أنا امتثلت. لازم قولك أن الواجب هو نفس السلوك، وأما الفعل لا مصلحة فيه، لا مصلحة فيه، فلا يكون واجبين، وهذا واضح البطلان. لأن إحنا أصلاً أنت ترجع للمصلحة السلوكية وإلى الأمارات حتى تثبت شنو وجوب الفعل. فمؤدى كلامك أنه الفعل غير واجب. قال ثانيا على تقدير تسليم اختلافهما وجودا، نفرغ من الإشكال الأول، أكو فرق بينات وجودا، فإن قيام المصلحة بشيء إنما يدعو إلى تعلق الأمر به. زين، المصلحة قامت بأي شيء؟ بالسلوك. فالأمر، فالمصلحة تدعو إلى تعلق الأمر بأي شيء؟ بالسلوك. جيد، فإن قيام المصلحة بشيء وهو السلوك هنا إنما يدعو إلى تعلق الأمر به وهو السلوك، لابد أن يتعلق الأمر بالسلوك لا بشيء آخر غيره وجودان. إحنا عندنا شيئين أحدهما تعلق، أحدهما فيه مصلحة، إذن المولى يأمر بهذا، فأما الثاني لا يأمر به، والمصلحة هنا في السلوك، إذن المولى يأمر بالسلوك. وإن كانا متلازمين في الوجود، نفس تلازمهم بالوجود هذا ما يخلي أنه أنا أمر، إذا أمرت إذا كانت المصلحة في اللازم فيكون المزوم شنو به؟ مصلحة. أكو تلازم بالوجود، مو لازم أنه أمر بكليهما. هذا طبعا يعني لا أخفيكم أنه التلازم غير واضح عندي، يعني أنه الأمر بسلوك الأمارة، عفوا سلوك الأمارة متلازم وجودا
مع اتباع الأمر،
لا مع الاتيان بالفعل، هذا ما واضح عندي. بس هو المصنف كأنما لعله يريد يقول حتى لو كان متلازمين كذا، يعني
هو حق وليش فعله والبنات التلازم،
لا هو فرق عن هذا، قال أنه ماني ما أريد أنه أجعلهن عنوان واحد كذا، هذا كله نعوف، نقول هن شيء عندنا عنوانين وجودين، وهاي الوجودين موجودين مو اللي نتصور هنا وقت لازم بيناتهم، إلا إذا قصد من التلازم أنه الفعل القلبي عند الإتيان بالفعل، هذا قد يكون مرادي. على كل حال تأملوا به لعله تصلون إلى شيء ما أدري. قال فمهما فرضنا من معنى للسلوك وإن كان بمعنى الفعل القلبي، فإنه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به، المصلحة اللي تدعو المولى لأجل أن يأمر لأجل أن يوجب قائمة بأي شيء؟
بالسلوك.
فالمفروض يكون هو الواجب، فكيف يصح توجيه الأمر إلى ذات الفعل والمفروض أن له وجودا آخر لم تقم به المصلحة، مثل ما أنت أيها الشيخ الأنصاري تقول لا مصلحة في الفعل، إذن المفروض الفعل غير واجب. وأما إضافة كلمة الأمر على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدا عن مراده وعباراته الأخرى.